قناة وصال، دليل وصولك للحقيقة.
أهل التشيع قد جاروا وما عدلوا، ضلوا السبيل وفي أذهانهم خطلوا، قد شوهت بدعاوى الإفك شرذمة تاريخنا فسرت في جسمه عللوا، تملكتهم حماقات مجلجلة أمسوا عبيدا لها، يا بئس ما فعلوا. الشيعة وتزوير التاريخ، لماذا الحديث عن التاريخ؟ وما دور التاريخ في بناء الأمم؟ وما هي علاقة التاريخ بالدين عند المسلمين؟ سلسلة تزوير الشيعة للتاريخ ابتداء من صدر الإسلام والكذب على النبي الإمام صلى الله عليه وآله وسلم، ومرورا بالخلافة الراشدة والخلافة الأموية والعباسية والعثمانية، وانتهاء بالتاريخ المعاصر. كل هذه التساؤلات وغيرها مشاهدين الكرام نتعرف عليها من صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور مازن السرساوي، فأهلا وسهلا بكم.
الآن لماذا الله يصف الملائكة في سورة فاطر وتعلم أن فاطر لها علاقة بفاطمة، صحيح ولا مو صحيح؟ قال أنا الفاطر وهذه فاطمة، يعني سورة فاطر هي لفاطمة، القرآن كله لفاطمة ولأهل البيت، إثبات الشيء لا ينفي بعده. لكن اتأمل، فجاءت قضية الملائكة مع الزهرة هنا، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا، فاطر يعني فاطمة.
لكن الحجة يهدئ الأوضاع، هاي الدولة العظمى تريد تقصف تلك الدولة، يتدخل سريا علنيا من خلال حكم الفطرة، من خلال إمامة القلب، فيهدئ الأوضاع بين هذه وتلك فيخمد النار، وهم ما يدرون الإمام متدخل أو النبي متدخل، الحجة الإلهي متدخل، الولي الإلهي متدخل.
تدري من صاحب الثار؟ نال العظمة، السلام عليك يا ثار الله، هذا مو دم عشيرة ولا دم رسول الله ولا دم أمير المؤمنين ولا دم فلانه أبدا، وإنما هذا دم الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في أولى حلقات برنامجكم المنتدى، نسعد بصحبتكم كما نسعد بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور مازن السرساوي الأستاذ المشارك بقسم السنة وعلومها جامعة القصيم. مرحبا فضيلة الدكتور، يا أهلا وسهلا بفضيلتك.
الله يبارك فيك،
سعدنا بفضيلتك. الله يحفظك فضيلة الدكتور، حفظك الله ورعاك. لماذا الحديث في هذا الوقت عن التاريخ وتزوير التاريخ؟
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، لماذا التاريخ؟ لأن المستقبل إنما ينبني على التاريخ. فكل أمة ليس لها تاريخ لا يمكن أن يكون لها مستقبل. ولذلك العناية بالتاريخ لابد أن تكون في يعني سلم الأولويات لدى الأمم الناهضة التي تريد أن تصنع شيئا. ونحن أمة الإسلام لدينا تاريخ فخم عظيم جليل الحال والقدر، ولكن قد أصابه ما أصاب الأمة كلها من وهن. هذا الوهن إنما دخل عليه بأيدي مجرمة آثمة قد امتدت إليه في أوقات متعددة من أول بدايته وإلى اليوم، تريد تشويهه ونقله مما هو فيه إلى ما هو أسوأ.
نعم دكتور. طيب فضل دكتور حفظك الله، هل للتاريخ دور في بناء الأمم ونهضة الأمم؟
هو كما قلت في مطلع كلامي هو الأساس الذي تنبني عليه نهضة الأمم النظر في التاريخ. ولذلك ترى الله عز وجل في كتابه العزيز كثيرا ما يقص على النبي صلى الله عليه وسلم قصص السابقين، وهذا نوع من التاريخ، فإن التاريخ فيه العبرة، إن التاريخ فيه العبر. وكذلك أيضا التاريخ هذا يضيف للمرء عمرا جديدا، ليس كل الناس جرب الحياة، فلما يقرأ المرء تجارب الآخرين تنتقل إليه ثمرات هذه التجارب، فيصير وكأنه قد عايش هذه الأزمنة. والذي لا يقرأ التاريخ يقع كثيرا جدا ويصاب بأزمات وفشل في مواطن كثيرة كان يمكن أن يتخلص من ذلك ويبتعد عنه وينأى بنفسه عنه لو أنه قرأ التاريخ. ولأن التاريخ كما يقول الناس، وهذا صحيح، التاريخ يعيد نفسه، هي نفس الأحداث تتكرر لكن مع اختلاف الأشخاص فقط. الذي ينظر في مجريات الأحداث في التاريخ كله يرى أنها في الغالب في أوقات كثيرة تتكرر بشبه يعني بتشابه كبير جدا، الفرق فقط في الأشخاص والزمان وبعض الظروف الملابسة.
كيف عالجها سلفنا فنعالج كيف نعالج. أيضا فضل الدكتور، قد تكون في كتابة التاريخ في الأمم الماضية خلاف غير أمة الإسلام. أمة الإسلام حينما تريد أن تكتب التاريخ لابد أن تعتمد ويكون أصلها هو الدين، أليس كذلك دكتور؟ كيف ذلك؟
لا شك أن التاريخ عند المسلمين له ارتباط وثيق جدا بالدين، لأن التاريخ في جزء كبير منه جدا تنبني عليه أحكام الشريعة. النظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، هذا نوع يدخل في المسمى العام للتاريخ، وإن خصه العلماء بمسمى السيرة. فالسيرة ما هي إلا جزء أو نوع خاص من التاريخ متعلق بحياة النبي صلى الله عليه وسلم وما جرى في حياته من أفعاله، وكذلك أيضا أفعال أصحابه من بعده، هذا كله له ارتباط. إذا علمنا أنه صلى الله عليه وسلم قد أمرنا باتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين والأخذ بما هم عليه، وكذلك عامة المذاهب الأربعة لا يكادون يخرجون عن ما اجتمع عليه الصحابة وعن فعل الصحابة وما ذهبوا إليه، إذا لم يجدوا في الباب شيئا يعني غير ذلك، فهم يرون أن ذلك أحوط وأفضل. وكثير من ذلك قد يدخل ولو في جزء يسير منه تحت مسمى التاريخ.
طيب دكتور، هل هناك صفات معينة لابد أن يتصف بها الذي يكتب التاريخ؟
لا شك طبعا، المؤرخ هذا إنسان لابد أن يكون عنده أدوات كاملة في هذا الشأن، يعني أن التاريخ كأي علم من العلوم له أسس وله قواعد وله ملكاته، وكل إنسان ليس له هذه الملكات لا شك أنه إذا كتب سيكتب كلاما خارجا عن السياق، ولن يكون في جودة كلام أو كتابة الذي قد أتقن هذه الأدوات وتمرس بها وقد نظر فيما كتب قبل ذلك. ما ينفعش واحد يؤرخ ولا يكون اطلع على ما كتبه المؤرخون من قبل وعلى طرائق في هذا الباب وعلى قواعد التوريث.
نربط هذا الأمر فضيلة الدكتور بتزوير الشيعة للتاريخ، ونبدأ بارك الله فيك في بداية الأمر، كيف استطاع الشيعة أن يزوروا التاريخ في صدر الإسلام؟
والله طبعا لا شك أن الشيعة في صدر الإسلام ما كانوش موجودين أساسا، يعني ما كانش فيه شيعة ولا حاجة، كان المسلمون أمة واحدة، وبدأ الميل إلى علي رضي الله تعالى عنه، وميل ليس فيه إشكال، المسلمون كلهم يحبون علي رضي الله تعالى عنه وكلهم من شيعة علي، لكن هناك بعض الناس كان لهم خصوصية وزيادة في ذلك الحب، ولا حرج في هذا ما لم يتطور ذلك إلى ما هو أبعد منه وأشد منه من اعتقاد كونه أولى بالخلافة من أبي بكر وعمر أو الحط عليهما حاشاهما من ذلك وحاشاه أو نحو ذلك. كان التشيع إلى وقت يعني ظل مدة من الوقت هو مجرد يعني مثل الإيه كما يقول الناس الآن المحبون شيعة علي محبوا علي المتفون حوله الذين يرونه يعني له من الصفات ومن الفضائل والمناقب ما يستدعي الالتفاف حوله.
نستطيع أن نقول لشيخنا زي مثلا شيخ كبير له مكانة
يلتف حوله بعض الأحباء والمريدون
أما لم يكن في غلو ولا
لم يكن لم يكن هناك ولو لم يكن هناك اختلاف في حال السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم كانش في حد من شيعة علي الأولون رضي الله عنهم سواء كان الصحابة أو التابعون من بعدهم يطعن في أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا عندهم عقائد مخالفة لدين الإسلام ولا شيء إطلاقا ما كانش في علاقة بهذا كان يعني ممكن تسميه حزب سياسي يعني كأنه شيء متعلق فقط بتصرفات وإن هذا أولى بالحكم أو كذا أمور سياسية بحتة يعني ما لها دخل في العقائد ولا في الدين وليس هناك أي مفارقات أبدا ولا في مفارقات عقدية ولا في عقائد جديدة ولا في كلام اللي بنشوفه بعد كده وظهر بعد هذا في لما دخل التشيع في المنحنى الذي صار به مذهبا أو سميه إن شئت دينا جديدا.
نعم كيف ذلك؟
لما دخل في على الخط عبد الله بن سبع هذا اليهودي المجرم الذي تستر بالإسلام ودي حاجة ليست جديدة يعني هو مش ممكن أبدا اللي هم يقول لك إن ده ما حصلش يعني الشيعة ينكرون هذا. طب ما هو في حد هيدخل يحرف دينا ويقول أنا حرفت دين يعني أرونا أحدا اعترف على نفسه مثل هذا في حد مجرم يعمل جاسوس أو يذهب ليدمر مذهبا أو دينا ثم يثنى على نفسه يقول أنا جاي أهدم هذا
المحطة يعني يكون يعني الشخصية حتى غير يعني موجودة
أي نعم صحيح هم الجماعة من أقل من أضعف الناس في المعقول وأبعدهم عن العقل أصلا يعني لا يكاد لا يكون عندهم عقول حقيقة الذي ينظر في كلامهم ورواياتهم ومنقولاتهم يستغرب كيف يمر هذا على من له أدنى عقل يعني ما فيش رائحة عقل صحيح لكن مش لهذه الدرجة. فالرجل هذا وده له نظائر سابقة يعني في تاريخ النصارى وتحريف النصرانية نفس الكلام حصل هذا الرجل الذي كان يهوديا ثم تنصر في الظاهر ثم هدم النصرانية كلها وحرفها
كلها اعتمد عليه
خلاص الموضوع المسار صار هو عندهم قبل عيسى عليه السلام صحيح. لما صنف ذلك الرجل الذي صنف كتاب العظماء بدأ بمحمد صلى الله عليه وسلم ثم سنى بهذا الرجل ثم ثلث بعيسى أو جاء ذكره بعد هذا يعني
وضع بولس قبل
طبعا هو عندهم أهم من عيسى عليه السلام لأن هذا هو رأس النصرانية الجديدة. فهو ده اللي حصل أن عبد الله بن سبأ اليهودي لما اندس في صفوف المسلمين وبدأ ينظر للتشيع بمعناه الجديد معناه البعد الديني
البعد الديني
البعد الديني اللي هو صار يفارق دين الإسلام يفارق دين الصحابة ثم ده جاي في وقت يعني وفيه الصحابة متوافرون والتابعون والإسلام لسه ما زال في عزه يعني وأوجه وجاء بهذه الكلمات الفظيعة
ومع ذلك وجد بعض المتابعين له يقتل.
طبعا لكل شخص في الحي لا قطط يعني كل حاجة كل فولة لها كيال كما يقول الناس في أمثالهم وكل تيار وكل فكرة مهما تكون ضال ستجد لها أتباع ومناصرين
صحيح.
وانظر إلى ما تراه الآن مثلا في الهند هناك مئات الألوف من الديانات ألوف الديانات مش ديانة ولا اثنين ده ألوف في الديانات وكل ديانة لها أتباع ولها معتقدات ولها طقوس ولها مواسم يعني
سبحان الله
العلي العظيم. فهو بدأ من هذه اللحظة يفترق التشيع عن الإسلام بدأ يتخذ مجرى أقرب ما يكون إلى اليهودية تارة وإلى المجوسية تارة حسب هوى المحرف
تلفيق من هنا
بالضبط حسب هوى المحرف وبعد كده طبعا بعدها بعدة بقرن أو بقرنين خلاص يعني كاد يكون التشيع هذا شيئا آخر حتى إن أهل البيت رضي الله تعالى عنه أنكروا هذا تماما كانوا يحذرون من هؤلاء المجرمين يتكلمون باسم أهل البيت ويكذبون عليهم وينسبون لهم الأحاديث والكلام الذي لم يخطر ببالهم قط ويكفرون صحابة وهم لا يرضون بهذا يعني.
كيف يعني لماذا تركوه يا فضيلة الدكتور يعني الصحابة متوافرون موجودون في هذا العصر في صدر الإسلام العصر العظيم لدين الإسلام كيف ترك الصحابة هذا المجرم اليهودي يعيث في الأرض فسادا وأحدث هذه الضجة والفتنة الكبيرة؟
لا هو في الحقيقة لم يتركه أحد يعني هو المسألة أنه تركوه ده ما حصلش ولا حاجة ولم يترك والناس حذرت منه والأمر كان باديا معروفا
أنا أقصد لم يترك مسألة التحذير فقط ولكن يعني ذهبت إلى أبعد من ذلك.
لا ما هو شوف يعني لكل حالة ملابساتها لكن هو الذي يعنينا الآن أن هذا الرجل لما ظهر بهذه البدعة التي ظهر بها أنكر ذلك عليه كل الناس ولم يمشي في ركابه إلا المفتنون به من العوام والرعاع وهم وقود كل فتنة الرعاع والعوام الذين يصدقون لأنهم لا عقول لهم
يعني كما يقول شوقي في بعض مقطوعاته الشعرية، يقول عن الشعب يعني في بعض مسرحياته الشعرية، يقول اسمع الشعب زنون كيف أثر البهتان فيه، أثر البهتان فيه وانطال الزور عليه، يا له من ببغاء عقله في أذنيه. بالفعل هو الهمج الرعاع ممن لا يحتكمون لقاعدة ولا لأصول، عقولهم في آذانهم، إذا سمع شيئا بأذنه كفاه، لا يفكر، يعني لا يقول هذا الكلام هل هذا الكلام منطقي،
وهذا ينطبق،
هل هذا الكلام موافق للقواعد، هل هذا الكلام موافق للواقع، هل هذا الكلام يستتب وينضبط مع كلام سابق قيل أو كلام لاحق سيقال. هو لا ينظر لكل هذه الملابسات، لا يعنيه شيء من السياق ولا اللحاق ولا السباق، هو يعني أنه قيل كذا، كيف وقد قيل بيقول كذا خلاص،
وينقل في كل مكان.
ولهذا قال في الصحيح أن قال الله كره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال. فقيل وقال تدخل فيها النقل هذا الذي يجري بدون تمحيص ولا تدقيق، وهذا على خلاف منهج الإسلام. فبالتالي مشى معه قوم لم يكن فيهم رجل واحد خير، ليس فيهم خيار واحد، بل كلهم من سقط المتع، كلهم كسير وعوير وثالث ما فيه خير.
ولعل فضل الدكتور يعني علي رضي الله تعالى عنه لما قسم الناس وذكر آخرهم يعني هذا الهمج الرعاع، أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، ولكن كيف تجرأ عبد الله بن سبأ اليهودي أن يحرف كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن يكذب عليه؟
هو ليس وحده، هي الأمر أصبح ظاهرة،
يعني كانت نبتة سوء بعدين بدأت تنتشر،
هذه البداية، لكن صار كما قلت له أتباع، وهناك أناس لهم مصالح في أن يهدم هذا الدين. هناك أناس جاءوا لهدمه، ليس فقط اليهود، اليهود هم الأصل، فهم أصل كل شر في هذا العالم،
صحيح،
لكن معهم أيضا المجوس الذين هدم الإسلام دولتهم، وكانوا أكبر الدول يومئذ، كانت فارس يومئذ هي حاضرة العالم،
عندهم روح الانتقام لهذا.
وجاء الإسلام وهدم هذه المملكة عن آخرها، وقال إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، قال هذا.
يعني بدأ ينتشر مسألة الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الفئام الذين اتبعوا عبد الله بن سبأ اليهودي. طيب أيضا مسألة الخلافة الراشدة رضي الله تعالى عن خلفائنا الراشدين وعن أئمتنا، يعني موجود أبو بكر رضي الله تعالى عنه، عمر رضي الله تعالى عنه، وعثمان رضي الله تعالى عنه، وعلي رضي الله تعالى عنه، وبقية السلف الصالح. كيف زور الشيعة هذه المرحلة وتكلموا في كل مكان وقلبوا الناس على عثمان رضي الله تعالى؟
لا هو شوف يعني القضية أبعد من ذلك، يعني هم أخذوا كل مرحلة من المراحل، وبدأوا يضعوا فيها من الأخبار ويتزيدوا على الموجود، يعني ليس كل الأحد الأخبار موضوعة، هناك أخبار كذبت برمتها، يعني لم تحدث أصلا، هذه الواقعة كلها ما حصلتش، فيرونها بأسانيد كثيرة ومطرق، كلها مجاهيل وضعين وكذبين، ولا يعرف أحد عنهم شيئا، بل هم أنفسهم في كتبهم يطعنون في هؤلاء الرواة، فقرأ كتب الرجال وهي عندهم قليلة جدا، ولم يظهر لهم عناية بكتب الرجال إلا بعد عدة قرون، يعني في القرن السابع ولا السادس الهجري بدأوا يكتبوا في الرجال،
لما عاب عليهم السنة أنهم يعني
لما عيرهم شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يرد على ابن المطهر الحلي بأنهم ما عندهمش كتب في الرجال، وما يعرفوش حاجة عن الرجال، بيقولوا أي أسماء كده وخلاص، ما يعرفوش مين دول اللي هم بيروا عنهم يعني. فبدأ يؤلف بعد في ذلك الوقت بعضهم كتابا في الرجال، وما ذكرش فيه أكثر من 450 واحد،
وحتى لا يأخذون بها
فقط، يعني هم أنفسهم يخالفون ذلك في كتبهم، وبعضهم يحكم عليه بالكذب والوضع والكفر ويرون عنه بالأشكال، لأن كما قلت المسألة كلها متركبة، يعني هو ما مش تطور طبيعي كما عندنا، أن في روايات حقيقية موجودة وفي رواة موجودين، وبدأ ينظر في أحوالهم كما صنع علماء الحديث عند السنة، لا ده هم عندهم روايات اتألفت وكذبت هكذا بلا أي ضوابط ولا قواعد، ترى في الكتاب في أوله ما يخالف وآخره، بل بعد صفحات منهم بل بنفس الصفحة رواية فوق تقول حاجة وتحتها عن نفس الراوي كلام آخر،
يخلقون كلامهم،
اللي بيكتب ده واحد عارف ان الله يسمع مش هيقول له لا في اي حاجة. على حد ما جرى لذلك الرجل العتابي الذي كثيرا ما تذكر قصته، يعني الذي كان في باب الشام بدمشق، وكان واقفا بهذا المكان يأكل ويشرب على قارعة الطريق، فمر به رجل من مريدين، عارف ان المريدين عندهم المشايخ اللي هم الوعاظ او يعني الشيخ المازق الدلع، هو شيخ الاسلام يعني ما عرفش اكبر من كده، فمر به فورده ياكل عند باب في دمشق هذا، فقال له يا شيخ اما تستحي تاكل وتشرب وقد علمت ان الاكل والنوم عورتان، فيستحى منهما النبي صلى الله عليه وسلم قال كده يعني، وهذا كذب، النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش حاجه زي كده خالص، والاكل والنوم لعوره ولا حاجه. فقال له رجل: ارايت لو كنت في دار فيها بقر اتحتشم ان تاكل امام البقر؟ لو كنت قاعد في زريبه عزك الله تتكسف من البقره؟ قالوا: لا طبعا. قالوا: ساوريك ان كل هؤلاء الناس بقر. عرفك ان هذه الجماهير، شوف هو بينظر لهم بهذه الصوره، وهذا الواعظ نفسه ينظر للجماهير على انها شويه بقر، وبالتالي كل اللي بيكذبوا بيقولوا كده برضه، الجماعه اللي بيضعوا البيضعوا وبيكذبوا وبتصور الناس دي كلها بقر، وبيطلع في للاسف كثير على هذا النمط
يعني. ولم يبحث احد وراءه،
ما حدش هيفكر، هو هيصدقوا الشيخ وخلاص. فراح المسجد بالفعل وعقد مجلس الاملاء ومجلس الوعظ، وبدا يعظ ويذكر، ثم قال الحديث بقى اللي هو ايه الزبده يعني. قال: حدثنا فلان عن فلان عن فلان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طال لسانه أرنبة أنفه دخل الجنة. فلم يبقى واحد في المسجد إلا أخرج لسانه يريد أن يطال به أرنبة أنفه، كل واحد يعمل كده. فقال له: ألم أخبرك أنهم كلهم بقر؟ وفي حد عاقل في الدنيا تصور أن دخول الجنة متعلق بشيء من الخلقة؟ وفي حد خلق نفسه عشان يعمل لسانه قصير أو طويل؟ ثم من هذا الذي لسانه يصل إلى أرنبة أنفه؟ ما فيش حد في الدنيا كده أبدا. فالشاهد الناس ما فكرتش أن هذا الكلام مطلوب كلام ده منطقي مش منطقي، تبدأ يوافق أصول الشريعة يخالف، ما فيش علاقة بكله، هو الشيخ قال كده، إذا قالت حذامي فصدقوها فإن الإيه فإن الحق ما قالت حذامي. فهو هذا، فالجماعة اللي بيضعوا الأحاديث هو بيضعوا عارف أن الجمهور اللي وراه جمهور أعمى عوام أخذوا من العامة ما يفهموش حاجة ومش ناويين يفهموا ويصدقوا أي حاجة، فهو مطمن يعني. بخلاف السنة، السنة مثلا كما قال ابن سيرين لما أظهر الناس الكاذب استعملنا لهم التاريخ، فنتج عندنا تثبت قديم جدا جدا من عصر التابعين، كبار التابعين بدأ التثبت والنظر في أسماء الرواة، بل له أصول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وده الفارق بين الدين الحق والدين الإيه المركب المزور اللي هو معمول كده تقليد يعني، ده التقليد الأصلي، في فرق كبير.
نعم يا سيدي. لعلنا أيضا يعني نتكلم سريعا على تزوير الشيعة للدولة الأموية وكذلك العباسية وكذلك العثمانية.
حاضر. قبل كده خلينا ناخذ الاول اول حاجه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خلينا نجيب من الايه من من الاساس.
نعم
يا سيدي. هم يبنون كل هذه الحكايه وان علي رضي الله عنه هو الوصي وهو الامام وهو الولي وهو امير المؤمنين، وعلي رضي الله عنه غني عن كل هذه المبالغات
رضي الله تعالى عنه،
ولم يروى في فضائل احد من ومناقبه من الاحاديث ما روي في فضائل علي.
نعم.
كما كان يقول الامام احمد رحمه الله تعالى، فهو ليس بحاجة أبدا إلى كذب الكاذبين، عنده كتير، عنده غني بالمدح وغني بالثناء وغني بالمناقب والفضائل عن أن يكذب أحد له شيئا، مش محتاج حد يكذب له حاجة رضي الله عنه ورحمه. لكن هؤلاء المجرمين يأبون إلا أن يضعوه في غير الموضع الذي بوأه الله إياه من الفضل والشرف، ولو كان على حساب هدم دين الإسلام.
نعم.
فأول حاجة حصلت في هذا الأمر افتراءهم في كون علي رضي الله تعالى عنه منصوصا عليه. يعني ايه منصوص عليه؟ علي يعني هو يقول لك ان جاء النص على ان عليا هو امير المؤمنين، هو الخليفه عند النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ده معناه ان هذا قاله رسول الله، ما النص ده يكون منين؟ من القران او من السنه؟ ففين ده؟ اين قال هذا رسول الله؟ زي ما قلت قبل قليل ان التحريف والتزوير احيانا بيكون باختراع حاجه مش موجوده خالص، قصه كلها متفبركه من الاول للاخر لاش اي اساس، واحيانا يكون بالزيادات والتزيد في شيء موجود، يكون القصه موجوده، وهذا مما يوقع اللبس عند بعض الناس مما ليس النظر في هذه الاموال اختصاصهم يعني، يقول لك ما القصه موجوده هي، ما حصل فعلا. هو حصل بس ما حصلش بالتفاصيل دي، والتفاصيل دي تفرق، يقول لك الشيطان يكمن في التفاصيل. الشيطان يكمن في التفاصيل لان فيها تدقيق امور كثيره لا تظهر عند العرض العام. فهم يجيبوا حاجه موجوده بالفعل حصلت والناس كلها متفقه على هذا، وروح مركب فيها كده حته صغيره في الاخر تقلب الموضوع لصالحه. هذا تزييف، وده حاصل في مسائل من ذلك في مساله الايه في اصل دينهم، هو النص على امامه علي رضي الله تعالى عنه. فين يا جماعه الكلام ده حصل؟ قالوا هذا في غدير خم. طيب قصه غدير خم هذه قصه بالفعل صحيحه، يرويها اهل السنه في مصنفاتهم، وهي عندنا في الصحيح، في صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى اليمن ليخمس الغنائم، تمام، ويقبض الخمس. بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما خمس الغنائم كانت في الغنائم امرأة هي أفضل ما في السبي فصارت في الخمش. ثم إن عليا خرج عليهم وهو رأسه مغطى وقد اغتسل من الجنابة يعني، فسألوه عن ذلك فأخبرهم أن الوصيفة التي رأوها وهي أفضل امرأة في السبي يعني صارت لهم من نصيب فتسرى بها، فكره البعض ذلك منه لمواقف أخرى حصلت في هذه السفر السفرة بالذات يعني.
ملابسات أخرى.
وقدم بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما فعله علي وأنه غضبان ومش راضي عن الحصل دول. فأسلم قاله يا بريدة أتبغض عليا؟ قال نعم أنا متضايق منه. ويقع هذا للفضلاء بحبه كل حاجة بس يعمل لموقف معين يبقى متضايق جدا منه مش عايز يشوفه، وبعد كده يحبه وكان بيحبه قبل كده. فطبيعي جدا الواحد عندما يقع له موقف من احد احبابه او اخوانه يكون هذا الموقف فوق طاقه تحمله وطبيعي ممكن يتضايق جدا منه، انا مش طايق اشوفك دلوقتي. ده يقع للفضلاء ولكل الخلق، ليس فيه مذمه لعلي ولا مذمه لبريد. فقال له يا بريد اتبغض عليا؟ قال نعم ابغضه. قال لا تبغضه فان له في الخمس اكثر من ذلك، ده هو خد اقل من حقه. تمام. فتراجع عن هذا بريد. ففي هذا الموقف بقى في الحديث في القصه دي في لما جاء بقى النبي صلى الله عليه وسلم في وهو راجع من الحج، هذا كله كان في الحج يعني الانسان ذهب ليحج وبعث عليا اليمن حتى يجمع الخمس ويرجع، وعلي رضي الله عنه تعجل حتى يدرك الحج عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه الهدي. وامر بعض اصحابه على هذه على هذا الجيش اللي كان في اليمن وسبق هو عشان يلحق النبي صلى الله عليه وسلم ويحج معه
الهدي.
وحصل كذا موقف كمان من الايه من سيدنا علي رضي الله عنه في الطريق، ولما امر هذا الرجل عليهم هم سالوا علي رضي الله عنه قبل ان يمشي ان هم يركبوا الابل الصدقه، وكانت ابلهم قد اصابها الوهن والاعياء تعبت رايحه شوار كبير، فقالوا طب احنا ممكن الان ربنا اكرمنا بهذا الابل الصدقه ممكن نركب بقى شويه منها ونهودي. فابى عليهم قال لهم لا ما حدش يركبها لا تركبوها. فاردوا في انفسهم اتضايقوا برضه خلينا نركبها يا عم ايه المشكله، هو له رأي هو إمام مجتهد هو قائد الجيش ويسمع له ويطاع ما فيش
رضي الله تعالى عنهم.
ولدوا في أنفسهم. لما خلف عليهم بعض أصحابه وكانوا قد أخذوا أيضا ثيابا حسنة، فالراجل استأذنه الصحابة أن هم يلبسوا هذه الثياب الحسان فأذن لهم فلبسوها مبسوطين. فلما لقياهم علي لما حد نفسهم قال له يا علي اذهب فالق القوم وتقدمهم وكمل بقى بهم انت قائد الجيش يعني خلاص انتهت المهم. فلما لقياهم علي وقد لبسوا الثياب الحسان غضب وقال اخلعوا هذا من ألف تبعوا الحاجات دي؟ قالوا استأذننا النائب الأمير يعني قال لا خلاص ما فيش ما ينفعش اخلعوها. فألعوها برضه هم في أنفسهم من ذلك شيء. كل هذه الملابسات جعلت في أنفس هذا المجموعة شيئا من الحسيكة كده شيء يعني من الضيق من علي رضي الله تعالى عنه. وعلي فعل هذا كله اجتهادا وحرصا وكان له فيه يعني رأي حسن ما كانش يقصد لا التعنيف ولا شيء. فلما وقع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رجع بقى من الحج وقف عند غدير خم. غدير خم ده الغدير هو ما يجتمع من الماء بعد المطر. وخم هذا واد غدير هذا خم هذا واد باسم رجل كان في هذا المكان، وهذا في عند الجحفة عند الميقات بتاع أهل الشام والطائفة والناحية دي يعني. فوقف صلى الله عليه وسلم وقال حديثه الشهير في هذه المسألة والذي وصى فيه صلوات الله تعالى وسلامه عليه بعلي رضي الله تعالى عنه. قال إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وأوصاهم بالعترة. في بعض روايات هذا الحديث قال ومن كنت مولاه فعلي مولاه، ده موضع الشاهد من كنت مولاه فعلي مولاه. هو أراد أن يرفع ما في نفوس هذا الجيش من الضيق الذي وقع عليه. قال يا جماعة لا لازم تحبوه هذا يحب حبه دين فيش كلام زعلان منه ما فيش مشكلة نتفاهم فذلك نفهمه
سبب هذا الكلام.
فهو لم يقل هذا ابتداء عشان أقول لهم يا جماعة ده الخليفة اللي من بعدي وده مش منطقي يتقال هنا، ده الناس الآن خلاص الحج انتهى والناس يتكلم الآن مع اللي راجعين بقى المدينة والجيش اللي جاي من اليمن
حتى يرفع ما في نفوسهم من يعني من
بالضبط. فلا يفهم منه أبدا لا من السياق ولا من الواقع ولا شيء الخلافة. ثم لو هو ده مراد به الخلافة كما يفهم هؤلاء الذين لا يفهمون أصلا لو مراد به الخلافة طب ما النبي كان في الحج كان قال يوم النحر والمسلمون كلهم حاضرون ليه يخص أهل المدينة وأهل اليمن المجموعة اللي ماشية الناحية دي ما عنده الموقف الأكبر وفيه أكثر من 100,000 من المسلمين في الحج الأكبر وخطب نفسهم خطب في غير موضع خطب في كذا موطن من مواطن الحج كان قال لهم وعلي أميركم بوضوح لماذا يعمي على الناس ويذكر كلاما محتملا فإن كثيرا من الشيعة أنفسهم بعد كده اللاحقين يقولون إن هذا الحديث حديث غم الأحاديث غدير خم يفهم منه الوصية بطريق الاستنباط والإشارة مش طريق النص طيب كويس الحمد لله
كويس خفوا شوية
يعني لما هو إشارة ما كانش صرح ده موضوع بسيط ده موضوع دين ده موضوع ده عندك الإمامة هذه الركن الخامس أو السادس مركان يعني زي الشهادتين وزي الصلاة وزي الصيام وزي الحج ده حاجة تحتمل عدم البيان أو تحتمل التورية أو الإشارة أو الاستنباط ده لازم يتقال كده بوضوح ويتقال كل يوم كمان كل يوم اليوم علي أمير المؤمنين بتاعنا علي خليفتي من بعد وعشان الناس ما فيش حد يختلف ده أمر الإسلام
نعم ولما مدح
حصلش
نعم حتى مدح النبي صلى الله عليه وسلم لعلي ليرفع ما في نفوس من صحبوه من هذا الأمر أيضا حدث مدح من النبي صلى الله عليه وسلم لكثير من الصحابة في مواقف مثل هذه
صحيح هذا كثير وواقع ولا إشكال فيه لكنهم تمسكوا بحكاية مولى قالوا المولى هو الوالي لا المولى غير الوالي المولى يحتمل معاني كثيرة الوالي
صحيح.
منها
صحيح.
وعشان يكون هو المقصود لابد من وجود نص آخر يبين ذلك طبعا ناهيك عن النصوص الثابتة التي هي أقوى دلالة على خلافة أبي بكر الصديق ثم الصحابة هم يقولون أن كان في 100,000 واحد حاضر الأعداد دي في غدير خم كان في 100,000 صحابي حضروا هذه الوصية النبوية بخلافة علي وكل هؤلاء 100,000 لما مسك أبو بكر الصديق الخلافة كلهم سكتوا لم يكن فيهم رجل رشيد
سبحان الله
ولا واحد من 100,000 كان فيهم هم لك يقول لك خمسة أو ستة بس اللي رضيوا اللي هم وقفوا مع علي والباقي كلهم كفروا وارتدوا لا ليس في الدنيا كلها خير خلاص كده يسقط العقل
صحيح.
لأن يكون خبر ينكره 100,000 ويثبتوا ستة لا ده كلامهم مردود لما 100,000 يتفقوا على شيء وستة يخالفوهم وستة هؤلاء 100,000 ليسوا من الرعاة ده هؤلاء هم خيرة الخلق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
يعني باعوا دينهم باعوا هجرتهم باعوا جهادهم باعوا كل شيء من أجل ماذا ماذا أخذوا من أبي بكر الصديق أو أخذوا من عمر أو أخذوا من عثمان ما أخذوا شيء
نعم.
أخذوا منهم ما أخذوا من علي ما أخذوا إلا حقوقهم
نعم.
ما كانش في لا مجاملات
حتى
ولا
تصرف علي
ولا شيء.
تصرف علي رضي الله تعالى عنه أصلا بعد ذلك ينفي ما ادعى
عمره ما قال كده هو نفسه ما قالش يا جماعة إن أنا وأنا الخليفة بسبب هذا الحديث لا هو كان
نعم.
يذكر هذا في مناقبه وإن هذا دليل على فضله وهو أهل كل فضل رضي الله تعالى عنه
صحيح كما ذكر مناقب يعني. أبو بكر رضي الله تعالى عنه وعمر وعثمان كذلك
فهذا أول تحريف
نعم
على ينبني عليه أصل دين هؤلاء القوم
نعم يسير.
وهذا التحريف كما قلت هو في الأصل القصة موجودة صحيحة لكن لها ملابسات معروفة عند الناس وعند العقلاء والتاريخ يدعمها والواقع يدعمها هم جاءوا على هذه الملابسات وهدموها جميعا وصاروا إيه يعني يحطبون في واد آخر
نعم.
ويقول لا ده هو كده نص صريح على أنه أمير
خلاص
وبعدين
نعم.
يا جماعة هذا له ما بعده هذا نعم. الموقف له ما بعده ما هو وبعدين لما هو النص عليه قال لك الصحابة كلهم أنكروا النص يبقى الصحابة دول إيه
كفار
فكفروا الصحابة كلهم تمام طب الصحابة دول القرآن أثنى عليهم قال لك القرآن ده محرف يلا بالمرة بقى ما هو
أي شيء في طريقهم يعني
أي حاجة تعترض هذا الفهم المغلوط الفاحش
لا يخدم
لا فكرتهم لابد أن تهدم عشان الطريق يبقى سالك للفهم دول ما هو حيبني كيف أصول ما لازم يقول كده
صحيح
يعني هي القصة كده أنت لازم أول تديني مسوغ لهذا الكلام الصحابة أنكروا هذا النص وكتموه وخانوا الله ورسوله يبقوا كفار مش محتاجة كلام طيب طب القرآن بيثني على الكفار دول يقول لك القرآن ده غلط أكيد القرآن ده نفسه اتحرف وحد كتب فيه حاجات مش مظبوطة وبالفعل هم أكثر من 2,000 أو عدد ضخم جدا يعني من علمائهم كلهم عامتهم يعني ومن يخالف هذا فهو تقية على عادتهم في الكاذب
كلهم بتحريف القرآن
يقولون القرآن هذا محرف وكان في آيات كان حتى يقول أن مصحف فاطمة رضي الله عنها ده قد مصحفه 10 مرات يعني 10 مجلدات واخد بالك وكلهم فين قالوا هذا عند اللي هو كان عند فاطمة ثم ذهب إلى بعد هذا إلى أولادها رضي الله عنهم جميعا طب وفين بعد كده ما فيش حد خالص في هذه المدة من أيام السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها إلى الحسن العسكري شاف المصحف ده نقل منه صفحة ولا حد خد نسخة كده من يعني من تحت لتحت ولا أي ما فيش خالص ولا حاجة خالص طب وبعدين راح فين بعد كده فلازم بقى حد ده يقعد 12 مجلدات بنفس نظم القرآن ده مستحيل ده الجن والإنس يعجز عن ذلك مش هؤلاء المجرمين اللي ثلاث ارباعهم اللي كلهم عجم إما فرس وإما ما عرفش منين واخد بالك؟ نعم. فما يعرفوش يألفوا ولا حتى صفحة من القرآن. نعم. فده فين العشر مجلدات دول يا جماعة؟
يدعوا
قالوا بقى ما هم لهم طبعا لازم كل حاجة لها حل.
لا مخارج
لها حل. نعم. فين الحاجات دي؟ قالك ما هو مع القائم إن شاء الله، مع المهدي المنتظر لداخل استرداد. ده أخد اخترعوا بشر، يعني اخترعوا حاجة خلقوا كده بشر من الوهم وقالوا ده موجود شخص اسمه محمد بن الحسن العسكري. طب هو فين؟ قالوا دخل استرداد. دخل يعمل ايه في استرداد؟ ليه يعني دخل استرداد؟ ما تعرفش دخل استرداد. الى الان ما حدش يعرف يجاوب ليه دخل استرداد، وما دخلش ليه ابوه من قبله الحسن العسكري رضي الله عنه، ولا ابوه ولا ابوه ولا احد من اهله. يعني في 11 امام كانوا برا استرداد، ده ليه دخل استرداد؟ اشمعنى دوت يعني؟ ما الذي خالف فيه هذا هؤلاء الفكره؟ ما فيش كلام منطقي ممكن تسمعه اطلاقا. طب دخل استرداد يعمل ايه؟ بيعمل ايه في السرداب؟ وفين السرداب دوت؟ ومين شاف هو داخل؟ ولا حاجه خالص، ما فيش اي كلام. ده هم انفسهم يرون ان الحسن كان عقيما، ابوه كان عقيما، كانش بيخلف
الحسن العسكري،
وقد وزع ميراثه من بعده. خلاص يعني ما فيش حد موجود خالص. ثم بعدها بمده قال ده كان في ولد ودخل السرداب. وكانوا الاول يقولوا هو هيطلع خلال 4-5 سنوات، ما يشوفوا لهم يعني يشوفوا اي فيلم تاني، ما هم لازم يشوفوا ايه حل، لازم تشوف حل. وقالوا ان هو الان في حواء وقت الغيبه الصغرى
في البدايه،
وفي جماعه بينقلوا عنه، جماعه من النصابين طبعا، يقول لك احنا بنقابله. بتقابله فين؟ ما اقولكش، ده سر. احنا بقى في الاسرار بقى، هقول لك السر؟ ما ينفعش اقول لك السر. طيب وبقول لكم اعملوا كذا، مين دوت اللي في الاسترداد؟ طب انا ما يضمن لي هذا، انت هتكذب بقى؟ ما طبعا هو عنده الاولياء كلهم معصومين ما يكذبوش، وما فيش اي خطا يقع منهم، هم زي الانبياء بالضبط، الاولياء ال 12 انبياء لا عصمه ولا خطا، واي حاجه تصدقها حتى من غير اسناد. طبعا دي نكته من النكت، انا ما اقول لك قال الرسول صلى الله عليه وسلم كده تقول لي صح. طب هو في اسناد؟ لا مش مشكله، ما هو النبي قال كده، والنبي قال كده فين؟ ما لازم تثبت لي ان هو قال كده الاول، بس هتقول لي مين؟ ما فيش خالص، ما عندهمش.
نعم يا سيدي.
فيقول لك ان الراجل دخل السرداب. طب يا جماعه جابوا بتوعه الغيبه الصغرى دي، الاربع النواب، واحد يموت يجي ابنه، مش حد بعيد، مش حد من، عشان يبقى على نفس الفكره يعني، عارف ابوك كان بيروح فين؟ ابوك كان بيروح فين عشان يقابله؟ لا ده هو ابويا قال السرداب راح، ما فيش حاجه عارف غير ان ابويا بس. يروح نفس الكلام برضه ياخد، طبعا هو مش بين الاخبار بس منه، كانت تبقى سهله. لا ده بياخد الخمس يوديه له، وده لب الموضوع يعني، بياخد الفلوس واخد بالك يحطها في جيبه، ويقول لهم الخمس بوديه للمهدي المنتظر. اللي هو فين؟ طب احنا الان مضى 1200 سنه وما طلعش المهدي المنتظر، ولا هيطلع. هم كانوا في الاول بيستنوه، كانوا بيجيبوا حمار ويسرجوه ويجيبوا كده شوال رز وشوال فول، يوقفوا يستنوا عند السرداب في سنة يقولوا مسيره طالع ساعة وهيطلع، لكن مش هيتأخر. إذا له عدى 10 سنين و20 سنة و100 سنة و1000 سنة وهيعدي لغاية يوم القيامة ومش ممكن يطلع، واخد بالك؟ فهي الكل حاجة مترتبة على بعض.
هم يعني يوقفون حمارا أمام هذا السرداب ويدعونهم أنه يدير العالم، أمر عجيب جدا
يعني. هو طب الآن يعني طب أين كان هذا عن مقتل آل البيت؟ هو لك يعني كلام طبعا الموضوع هذا متشابه.
هل في موقف كبير مثل غدير خم الذي يعني حرفوه وحرفوا دينهم كله؟
هم ما في قصة يمكن، طبعا الثناء على الصحابة متواتر ويكفي أن القرآن أثنى عليهم، ونحن خارجون عن النزاع بينهم. النزاع بين الصحابة هذا وقع منهم، في عندنا أصول ثابتة، الأصول المقررة، أن هؤلاء الصحابة كانوا كلهم كانوا كلهم أهل اجتهاد، وكانوا كلهم يريدون الخير للإسلام، ده معروف من سيرتهم، مش هيتغير في خطر حاجة بسيطة في الآخر. واحد أفنى من عمره 20 سنة، ترك ماله وترك أولاده وهاجر في سبيل الله وجاهد وقدم نفسه لله تعالى مرارا، حيث في الآخر يبص لرغب أو رهب في يد هذا أو ذاك مش يأخذ منه هو حاجة، كانوا فوق ذلك. تمام. فأي شيء يرد على خلاف ذلك ينبغي أن يكون له سياق ما، ينبغي أن يكون له نظر ما. فهم جم على كل فضيلة للصحابة فقلبوها إلى مسوء. أي فضيلة وقعت للصحابة أثنى الله بها عليهم، على طول حرفوها إلى إيه؟ إلى 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 مسوء. يعني مثلا لما أبو بكر الصديق أعظم فضائله وأكبر كراماته يوم كان في الغار مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ذكره الله بها. قال ثاني اثنين إذ هما في الغار. تمام. فدقوم المجرمين مش يسيبوها كده. طب ده دين منقبة ما فيهاش كلام، ما حصلتش لحد خالص. يقول لك لا، تمام، ده هو هنا في هذا الوقت كان فيه منقصة. ايه المنقصة؟ قال لك كان خايف. طب هذا خوف جبلي، ومن الذي لا يخاف؟ وقع هذا لموسى عليه السلام فخرج منها خائفا يترقب. تبدأ وقع للأنبياء
كالهالك هذا حسن شحاتة لما قال أنه أخذه معه حتى يعني لا يفتش السر باللهجة المصرية، كما يفتش السر النبي صلى الله عليه وسلم.
كلام يعني كما ترى وتسمع. لا يعني كل تدمير لا يستحق الـ 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 نعم. أن 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 طيب. أن يتكلم.
هل في مواقف أخرى في عهد الخلفاء الراشدين ولا ننتقل للدولة الأموية؟
لا هو في كثير جدا يعني بس.
المواقف الكبرى مثل.
يعني مثلا ما جرى طبعا أيضا بعد النبي صلى الله عليه وسلم من حادث السقيفة وده أيضا من الحوادث الكبيرة جدا التي يتعلق بها هؤلاء المجرمون في الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاطبة. كذلك أيضا ما يفترونه على عمر. هذا الصغير هذا خاص ببكر الصديق وأنه خاص بالخلافة وطبعا التحريف فيه كبير جدا كل شيء. هذا الأمر محتاج يعني كلام كثير ما ينفع نحن نوسع بلا أن يظن الوقت
تقريبا نأخذ 10% من الحلقة
فيه يعني باقي أظن الوقت قليل وإحنا الكلام في كل هذه مسألة تحتاج إلى 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 بيان خاص وبيان مطول في ذكر ما
ذكر ضلع فاطمة يعني يتكرر كثير.
كذلك مسألة كسر ضلع فاطمة الزهراء رضي الله عنها مظلمة الزهراء هذه وأن هذا وقع من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهذا كلام يعني لم ينقله ثقة. هذا كلام كله مكذوب كله من أكاذيب هؤلاء المجرمين لا يمكن أن يعني لا يمشي على قدم ولا على ساق ولا على خوف ولا على حافر. وكمان يتعارض مع العقل والمنطق. يعني أين كان الناس يومئذ بنو هاشم هم كل الناس
صحيح
بنو يومئذ بنو هاشم هم آل علي رضي الله تعالى عنه والزهراء فاطمة رضي الله عنها هم قريش هم الدنيا كلها هم أقوى الناس عددا وعددا وعتادا كل حاجة هم صحيح. وقوم عدي لهم آل عمر قبيلة ضعيفة ما لهاش يعني ما القدر ما لبني هاشم يومئذ فكيف يجر عمر على هذا وبنو هاشم كلهم متغافرون. مش هنقول لسيدنا علي كان جبان على حاشاه من زال هم يتهمونه بهذا. في واحد في نخوة علي رضي الله عنه وفي جرأته وفي قوته يرضى بهذا ويرضى هذا مع من دي مش أي واحد دي مرض ده ابنته النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
وبضعة منه وقرة عينه وأشبه الناس به ده يقتل نفسه دونها هذه يقتل يعني ده لو لم تكن فاطمة لقتل نفسه دونها فكيف هي فاطمة
صحيح.
يقول لك لا عاد الرجل يعني إيه خدوه كده غصب عنه طب لما خدوه أين كان بنو هاشم كانوا فين كلهم هذا بينه دونه الدماء
لا عقول كما قلت العقول الأمر
واخد بالك ناهيك بقى عن أن هذه الروايات كلها روايات مكذوبة. يعني ما تيجي تنظر في أسانيدها وفي رواياتها ترى الاضطراب الشديد وأن الرواة عامتهم غير معروفين يعني أو معروفين بالكاذب أو التشيع.
ولما أراد عمر رضي الله تعالى عنه أن ينتقم مثلا من عمر على ما يقولون زوج ابنته
وبعد هذا زوج أم كلثوم بنت فاطمة التي كسر عمر ضلعها زوجها لعمر
أمر عجيب
أي شيء هذا فين ده في العام. ثم بعد هذا يسمي ابنه عمر ويسمي وابنه يسمي ابنه عمر وابنه يسمي ابنه عمر عمر أربع طبقات من الإسناد كلها عمر من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أنا فرض راجل أهل بيت النبي وراجل يعني آذى سيدة النساء العالمين فاطمة الزهراء يسمي ابنه باسمه مش ممكن. في حد سبب الشيطان يعني في حد منهم قال يسمي ابنه أبو بكر عمر لا يقتلونهم على الأسماء فأين عقول الناس يعني كذا طبعا لا يمكن أن يكون مقبولا.
الله يغفر مساكين يعني عوام الشيعة مساكين قد يحتاجون أن توجه إليهم كلمة ركوكة يتفهمون هذه الأمور ويبحثون في هذه الروايات. هذا دين فضلت الدكتور ويعني كيف تسوق عقولهم أن يفهمون مثل هذه الأمور.
والله هي طبعا لا شك أن هؤلاء المساكين يعني هم نشأوا على في بيئة تقدس هذه المعتقدات والشيعة يتخذون في سبيل إيصال هذه المعتقدات الباطلة إلى قلوب الناس
كل وسيلة
وسائل كثيرة جدا من أكثرها اللعب على العواطف.
صحيح
يعني تجد مثلا القصة اللي تبقى كلها سطر وسطرين في الواقع
البكاء
يعملوها 10 مجلدات غدير خم دوت ألفوا فيه 11 مجلد أو 12 مجلد في غدير خم تحكي كلها 5 سطور 10 سطور صفحتين 10 مجلدات بتقولوا فيها إيه هتقول فيها ايه دي حكايات بقى وافلام وخبلك وروايات عاطفيه فهم طبعا هم لهم سبل
حتى بيستخدموا لغه الجسد بالبكاء
طبعا
ويهيجوا العواطف
يتعلق في المروحه وحاجات يعني واخد بالك مش ممكن تكون هذه اساسا طرق توصيل دين الى 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 اهل. فهم الناس دي مساكين بالفعل الضغط عليهم شديد لكن احنا ننصحهم ان يعملوا عقولهم فقط دعوكم من العلم
يعني تقصير من اهل السنه يا دكتور
في لا شك
تقصير يعني اذا كان هناك قوم بهذا الجهل وهذا التردي في الفهم مع الاعتذار طبعا للعامي منهم دورنا يا فضيلة الدكتور الى ايصال هذه الكلمات العظيمه وهذه الحقائق اليهم.
والله انا لا شك ان هذه القناه المباركه تقوم بجهد كبير خاصه في القسم الفارسي الذي يصل الى قلوب والى عقر دار
كلهم مهتدين بفضل الله
جيد شيء عظيم. اظن ان هناك يعني ما يوجه لهؤلاء القوم هو ينبغي أن يكون، إحنا مش نتكلم معهم في متون ولا أسانيد ولا علم، من عبسا تتكلم مع رجل عامي ما يعرف شيئا من هذا في هذه المسائل، هو لا يدرك هذا كله ويسمع كلاما من أصحابه مثل ما تقوله بالضبط.
صحيح.
إذا قلت له هذا كذب يقول لك أنتم أيضا كذابون.
صحيح.
إذا قلت له هذا مخالف للأصل يقول لك هذا أيضا مخالف، يعني لن تصل معه لشيء لأنه هو عامي.
نعم.
ولا 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 يمكنه أن يتبين الحق من الباطل في هذا، لكن الطريق المجدي مع هؤلاء هو المنطق. وهؤلاء دينهم يخالف المنطق.
صحيح.
ليس فيه أي منطقية. يعني لا يمكنك، معروف أن عندنا في الدين الحق كل شيء له في الغالب علة، علة المعروفة.
صحيح.
خد بالك إذا تكون في علة المنصوصة وفي هناك علة المستنبطة، ويعني في الغالب تجد شيء، تجد الأمور لا تخالف العقل. بل العلماء عندما يحتجون على أصول الدين عندنا يحتجون بالكتاب والسنة والإجماع والإيه والعقل، يقول لك نحتاج بالمنقول والمعقول.
نعم.
عقلانية الفكرة هذه، لماذا أبيح مثلا أبيحت الشركات، لماذا حرم الله الربا عقلا. بعيد عن الدين خالص، خلينا بعيد عن النصوص الشرعية اللي هي ما فيش كلام، خلينا نتكلم بالعقل، هذا مصلحة للناس ولا غير مصلحة، إيه وجه المنفعة فيه للخلق ووجه مضرة فيه للناس. القوم ما عندهم من هذا شيء، هم بالضبط كمذهب النصارى، ألغي عقلك.
نعم.
يعني ما تفكرش، ممنوع التفكير، هذا جريمة. إنك إذا فكرت ستصل في النهاية إلى أن هذا كلام لا يعقل ولا يمكن أن يكون. يعني الله تعالى يقول في هذه الطبقة الكبرى من الصحابة كنتم خير أمة أخرجت للناس، خذ ماله، ونصلا يقول خير الناس قرني، النبي يقول عن هذه الفترة خير الناس قرني، وربنا يقول كنتم خير أمة.
نعم.
ويجي واحد يقول لك هؤلاء كلهم كفار وهؤلاء شرار الخلق عند الله يوم القيامة.
نعم.
طب أنا أصدق من؟ أصدق الله ورسوله ولا أصدق هذا الذي لا يعرف نسبه، مش عارف مين ده أصلا؟ أصدق من اللي ما شافش حاجة، اللي يقول هذا الكلام، اللي بيطعن في الصحابة ليس فيهم أحد من السلف.
فضلتك تنصح العاملين في هذا المجال أن يدندنوا ويهتموا بمسألة المعقول والعقل والمنطق؟
هو أجدى شيء في هذا الباب، لأن كما قلت أن النصوص هذه تعتبر بأن عندنا نصوص زيها. عندك حديث، عندنا 10 حديث، أبونا جماعة أسهل حاجة عندهم الكذب. واللي بيكذب ده كان يقول لك أنا في بيت فلان شجر ينبت الحديث، ده هو بزرع أحاديث، ما مش مش مش, مش بينقلها مثلا بيرويها، لا ده هو بزرعها، يعني محتاج حديثين يروح كده رامي كده كان بزرع وعمل له كل يوم يكتب له كل يوم 50-60 حديث من دماغه. تلاقي الكتب ما شاء الله عندهم كتاب مثلا 100 مجلد 200-220 مجلد تأليف، واحد بيألف من دماغه مش عنده مشكلة. لكن لو واحد بينقل هيجيب منين؟ ما هو مرتبط بقواعد صارمة وبمنقولات، وفي ناس بتراقب عليه ويقولوا أين هذا من حديث فلان، وده ليس من حديث، هذا مسروق وهذا منتحل. لكن واحد قاعد مع نفسه مع ورق وإقلام وقف على نفسه الأوضة وعمال ما فيش حد بيراجع وراه ويقولوا ألف، طيب يقول كل حاجة، واخد بالك؟ لا حدود يعني. فهتقول له نصوص، هيقول لك هجيب لك قدام النص 10,000 نص، مش هنغلب في دي. لكن لابد تتكلم معه بأصول الدين، الأصول العامة للشريعة والمنطق، يعني بالضبط. ولذلك كان يعني هذا الباب ربما كان يعني لهم فيه قدم شديد في الرد لجماعة اللي اهتموا بالعقليات في هذه النقاط، أبلوا بلاء حسنا في الحقيقة في وقت من الأوقات. يعني
الإنصاف المعتزلة.
نعم طبعا. يعني أبلوا بلاء حسنا في هذا الباب في بعض الأوقات.
نعم.
حيث ما تكون
صدوا كثير عن الهجمات عن الإسلام.
طبعا لا شك إن هذا باب النصوص قد تكون فيه كما قلت كما تناظر يهوديا.
نعم.
أو نصرانيا بالنصوص. نعم. يعني واخد بالك لما تقرأ في مناظرات بكر الباقلاني، أبو طيب الباقلاني رحمة الله عليه، وهو أكبر متكلم الأشاعرة مع النصارى في رحلاته التي كان يسلكها في ذلك، ترى العجب العجاب، هو لا يمكن أن ينظر هؤلاء النصارى إلا بالعقل.
نعم.
يعني لو يقولوا النص يقولوا النص هذا مكذوب.
نعم.
أنت تقول هذا محرف، أنا أقول لك هذا محرف، يقول لك محرف يقول لك قرآنك محرف، فلا بد يأتيه.
نعم.
بشيء معقول. نعم. يعني لما الملك هذا غالب منه، رجل طبعا كان عبقريا، أبو بكر الطيب الباقلاني كان من عباقرة الإسلام ومن أفزاز العلماء رضي الله عنه ورحمه. لما غالب معه ملك الروم جاب له، هو بقى جاب له قساوسه ما وصلوش مع الحاجه، افحمهم جميعا. اول ما قابل القسيس قال له كيف حالك وكيف حال اولادك وزوجتك، فالرجل طبعا غضب، والملك قال ويلك، انت اعلم المسلمين، اما تعلم ان الراهب عندنا ليس له لا ام وليس له لا زوجه ولا ابن، ويلك. قال ويلكم، تنزهون عن هذا الراهب وتضعونه وتنسبونه لله عز وجل؟ فالرجل ما ردش خالص، ان كلام مفحم، انت مستكر على هذا الراهب البشر انه يكون عنده زوجه واولاد، ومش مستكر وبتقول ربنا عنده زوجه واولاد، ايه الغباء ده؟ مش ممكن ابدا. فسكت. ففي الاخر الرجل لما غلب منه قال ما شأنه، ماذا حدث في من عائشة زوج نبيكم؟ ايه قصة الإفك دي؟ تحكي لنا كده عليه. قالوا لا والله، ده هذا قيل فيها ما قيل في مريم، غير أن مريم جاءت بولد لم تأتي عائشة بولد. فلم ينطق الأمير قط، ما نطقش، ما هو كده لبسه في الحيطة يقول له تقال فيها ما قيل في مريم، قيل في مريم أيضا قولا فريا
صحيح،
قيل فيها هذا حرام، وعائشة قال فيها كده إن كنت صدق هذا في عائشة صدقه في مريم. وكمان ده العكس، ده هو في مريم أشد، مريم كان معاها ولد وهذه معجزة لها، هتكذبها يعني نفس المنطق، لو قبلت هذه لازم تقبل دي غصب عنك، رفضت هذه أرفض الأكبر منها. فما نطقش، عارف ان ده ما فيش كلام يتقدم هنا بقى، ما تجيش نصوص هنا، لازم من آيات الكلام هذا. طيب بهذه العقلية يعني
دكتور، في ما زال أمور أمامنا كثيرة، لعل في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل نستكمل من أول تزوير الشيعة للخلافة الأموية والعباسية والعثمانية والتاريخ الحديث. ولكن في عشر دقائق بعض الأسئلة المطروحة البسيطة. قد يقول قائل يستمع إلينا الآن، لماذا تدندنون أنتم يا أهل السنة ويا أهل الحق على تزوير الشيعة للتاريخ وأنتم الآن لا يوجد لديكم الآن مصدر إخباري ثقة في سواء في القنوات أو الأمور الموجودة كلها تعتمدون عليها في نقل الأخبار؟ الذي يغضب من شخص أو ليس في حزبه أو في جماعته يكتب عليه ما شاء دون ضابط أو رابط، ماذا نقول؟
وما أفت الأخبار إلا رواتها، هو ده، هذه أفت الأخبار دائما من لدن من أول الزمان إلى اليوم. نعم. الأخبار أفتها النقلة.
نعم.
ومن الصعب على أي إنسان هو يتخلى عن كل مبادئه وعن كل خلفياته وعن كل أفكاره ومذاهبه عندما يكتب. ربما تجد بعض الناس أكثر حيادية من البعض، لكن هذا وضع.
نعم.
في فرق بين التزوير وبين إن شخص يكتب حسب رؤية معينة. ينبغي أن نفرق بينها. التزوير إن شخص ينقل واقع على خلاف ما وقعت.
نعم.
أو تزيد فيه، هذا تزوير، وهذا ما هذا مرفوض من الجميع، وهذا واقع من أناس كثيرين. نعم. لكن لا يمكن أن نقول الناس كلها كذلك.
نعم.
لا، في هناك أناس منصفون كثيرون في كل زمان وكل وقت. لكن التزوير هذا أن شخص يأتي إلى كما قلنا إلى يختلق حدثا لم يحدث أصلا، أو يأتي على حدث معروف فيتزيد فيه تزيدات يخدم بها فكرة معينة أو مذهب أو حزب معين. لكن شخص يروي قصة من وجهة نظره هو، أو يحلل موقف أو يرى شيئا برؤية معينة، هذا لا شيء فيه، هذا يرجع للاجتهاد. يعني هذا إذا كان هذا الشخص من أهل هذا الباب، ما مش كل برضو مش كل الناس مؤرخين.
طيب تنصح كل الناس المتلقي للأخبار كيف بما تنصح الذي يتلقى هذه الأخبار؟
بالتثبت.
نعم.
إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا وفتبينوا. نعم. كما نعم. جاء في كتاب الله عز وجل.
نعم.
وكذلك أيضا عليك بأهل الفهم، ما مش كل الناس مؤرخين ومش كل الناس بتفهم في كل شيء.
نعم. نعم.
كثير من الناس يعني يأخذ خبرا أو قصة من سياقها ويبني عليها ويبني بناء خاطئا، زي بالضبط اللي يأخذ حديث وما يبصش هذا الحديث صحيح أم ضعيف، مش فارق معي، ومش بس كمان كده، وهل هو له ما هل هذا له ما يخصصه أو له ما يقيده، هل هذا منسوخ أو هذا ناسخ، هل معمول به ألم يعمل به أحد، هل يعني هناك أشياء كثيرة جدا لا يعبأ بهذا كله. يقول لك أنا معايا نص والنص دوت أنا أخذ بهذا النص وأخالف كل العلماء وكل الجماهير، هذا كلام فارغ. فمثل هذا يأتي شخص يأخذ نصا أو حادثة في سياق من سياق ما هو غير ملم بكل أحداث السياق.
نعم.
وغير مطلع على كل هذا ثم يتكلم فيه، هذا لا شك يعني يضر أكثر مما ينفع.
طيب فضل دكتور، أسئلة سريعة جدا، يعني ما كل الأسئلة تقريبا وردت اللي تبدأ بالسلام على فضيلتك وأنهم يحبونك في الله، والبعض يتساءل يعني متى نستمع إلى سيرة سلفنا الصالح من فضيلة الدكتور مازن السرساوي،
وعلى قدر الله تعالى ذلك.
طيب بارك الله فيك. في سؤال مهم جدا دكتور، يقولون أن المصدر الأساسي هو القرآن والسنة، لماذا نشأت المذاهب إذن والقرآن موجود والمصدر الأساسي والسنة موجود؟
هذه المذاهب الفقهية ليست بعيدة عن القرآن والسنة أبدا، بل هي في الحقيقة طرق لفهم الكتاب والسنة، وطرق كمان محررة وقام بها أئمة أكابر ليس في الناس بعدهم مثلهم أبدا. يعني الطريقة التي يفهم بها الإمام الشافعي الكتاب والسنة، ويفهم بها الإمام مالك، ويفهم بها الإمام أبو حنيفة، ويفهم بها الإمام أحمد الكتاب والسنة،
هي الطريقة في فهم الدليل
طبعاً.
وليس
طبعا هذه الطرق طبعا كبيرة جدا ومحررة ومدققة، ومن أئمة عظام لم يأتي بعدهم مثلهم.
نعم يسير.
وبالتالي هي عبارة عن طرق لفهم الكتاب والسنة، ليست مخالفة لهم أبدا يعني.
نعم. يقولون أفضل تحقيق للصحيحين يا فضل الدكتور.
صحيح البخاري مع الطبعة السلطانية القديمة، والآن بعض المحققين الأفاضل يعمل على طبعة ستكون إن شاء الله تعالى خيرا منها، لكنها فور العمل فيما أعلم يعني. وكذلك صحيح مسلم، هناك طبعة إسطنبول طبعة القديمة أيضا هي من أتقن الطبعات، طبع في دار التأصيل طبعة جيدة يعني.
نعم.
وإن كان تحتاج إلى كثير إلى مزيد من العناية إن شاء الله.
طيب تربية الأولاد دكتور في هذا الزمن أمر شديد جدا، والبعض يسأل فضيلتك نودي أولادنا مثلا مدارس عادية ولا الأزهر مثلا، هذا
والله أنا لست خبيرا بهذا، أصلا ربي أولادنا
الله قوي. دكتور يقولون ما هي ضوابط التعامل مع الشيعة في العمل؟ أنا مثلا أعمل في عمل معين وعندي معي زميل لي شيعي، كيف هل هناك ضوابط تضبط التعامل بيننا؟
والله طبعا لا شك يعني يعني الابتعاد عن هؤلاء الناس غنيمة، لكن إذا اضطر لذلك فيحاول أن هو يدعو الله تعالى وأن يبين له الحق يعني بصورة من الصورة يظن أنها يعني تأتي معه، يبين له الحق، يعطيه شيء في موضح يوضح ما عنده من الشبهات بطريقة مناسبة لحاله، والابتعاد عن هؤلاء أولى يعني.
طيب تنصح بالابتعاد يعني؟
آه طبعا.
طب ما فيش بد إن خلاص يعني
خلاص يعني كما قلت يعني يحاول هو يقدم له صورة حسنة ويبين له الصواب والحق على الله يهديه
ويركز على
خاصة إذا كان عنده المنطقة. إذا كان عنده يعني إذا كان عنده جهد وقدرة على هذا، لكن لو شخص هو نفسه من الأميال لا يملك الحجج وضعيف الشخصية ما يبتعد يقاطعه لا يتكلم معه لأنه قد
يقعه
قد يقع طبعا في
الفساد مثلا الجدير يبحث بالضبط. إليه في
يعني هو حيعطي شبهات كثيرة شبهات كثيرة جدا نعم. وشبهات براقة، وإذا كان هذا الشخص ما هو قوي ولا هو يعني متواصل مع أحد العلماء قد يملأ قلبه بشبهة من الشبه فتعكر عليه حياته. فلا شك إنه إذا رأى مثل هذه الأمور لا يخوض فيها، يبتعد يعني ويخليه في حاله كما قال
أو يتعلم يعني يتعلم
طب يتعلم.
فضل دكتور الكتب الأولى لتعلم العلم الشرعي بعض
الذي ترجع لكل فن يعني كل علم العلوم لا شك له أصول عند أهله يدرسونه تدرس الكتب على إثر ذلك.
واحد يعني مبتدئ عايز يقرأ
مبتدئ في إيه هيقرأ مثلا في الحديث في التفسير في الفقه في البلاغة في الأدب في النحو في الصرف في الاجتهاد
عندنا أخشى لو سمع هذا الأمر
أيوة لا ما هو العلم ليس أمرا يسيرا، العلم مراحل ومراتب وكل مرحلة لها كتب معينة العلماء جروا على تدريسها في شتى الأوقات، فينبغي أن هو يلتزم مع أحد المشايخ الموثوقين في فن معروف به ويمشي على ما يضعه له الشيخ ما بيشتغلش لوحده يعني.
نعم شيخنا البعض بيسأل الحساب الرسمي لفضيلتك يكون في حسابات كثيرة.
أنا ما عنديش غير حاجة واحدة بس على الفيسبوك اسمها الصفحة الرسمية.
نعم. يقولون في مسألة الترجيح يا فضيلة الدكتور بأن الشاذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، لماذا لا ينطبق ذلك على روايات جمل جابر رضي الله تعالى عنه مع اختلاف الروايات في ثمنه نعم. والشروط ومع ذلك الروايات في الصحيح؟
طبعا هو حديث جمل جابر رواه البخاري في مواضع كثيرة جدا من صحيح وذكر فيها بعض التفاصيل التي على خلاف البعض الآخر تمام، والعلماء تساهلوا في هذه المسألة لم يعدوا ذلك من الشاذ، لأن هذه التفاصيل اليسيرة في مثل مقدار الثمن بعض الأمور التي تتعلق بها حكم يعني في الحديث قالوا أن هذه ليست من لب الحديث في عندك الحديث كل حديث يكون له مقصد معين حيث زمن الجابر هذا العلماء وضعوه في أكثر من 10 باب أو 15 باب كل باب يؤخذ من جزئية ما في أشياء تكون في الأحاديث مما الرواية تسهلون في نقلها لا يدققون في هذا إذا كان هذا كان ثمن أوقية ولا أوقيتان تفرقش كتير مش مبني عليها أي حاجة دي
نعم.
يعني مش ممكن واحد النهاردة يقول والله ولا بد أن يباع اليمل بأوقية بناء على حديث زمل جابر هذا كلام لا يمكن إطلاقا
نعم.
فوقع فيه اختلاف في هذه المسائل. البخاري رضي الله عنه خرج عامة هذه الأمور في مواطنه في 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 الصحيح يعني ولم يرى في الأمر بأسا. الحافظ ابن حجر
نعم.
كان له رأي في المسألة أنه يرى أن الشاذ ليس ضعيفا وليس فيه إشكال لما الشاذ من باب صحيح وأصح، وكان يخرج على هذا تخريج الأئمة في الصحاح لبعض حيث يقال عنها شاذة
نعم.
والحكم نفسه بالشذوذ هذا محتاج إلى تحرير يعني إحنا لا نجزم بأن هذا يمكن أن يسمى شاذا، خاصة وأن الشاذ نفسه إطلاق الشذوذ هذا ده إطلاق لم يكن مستخدما عند السلف إنما هو مما يعني شهره المتأخرون لم يكن عند العلماء المتقدمين يطلقونه على حديث بهذه الصورة، والأمر فيه كلام كثير يعني نعم. لا تتحمله هذه العجالة.
نعم بارك الله فيك. أيضا دكتور يتساءل البعض في هذا الزمن الذي لا يتحمل أحيانا فيه الصدور تضيق بالخلاف
نعم.
هل في مصدر معين للاعتماد والقراءة في فقه الخلاف؟
طبعا كتب الخلاف موجودة كل المذاهب تقريبا عندها كتب تبحث في الخلاف في الخلاف اللي هو الخلاف الداخلي في المذهب ثم الخلاف العالي بقى والخلاف بين المذاهب أنفسها يعني لما يقرأ في كتاب المجموع الإمام النووي سيرى فيه الخلاف، لما يقرأ في كتاب المغني لابن خزيمة سيرى فيه الخلاف
في أدب الخلاف
طبعا لما يقرأ في بداية المجتهد لابن رشد هجد فيه الخلاف، لما يقرأ الأوسط لابن المنذر هجد فيه الخلاف، لما يقرأ مصنفات ابن أبي شيبة ولعبد الرزاق تجد فيها كلام السلف عامة فتاوى السلف
نعم.
وخذ بال حضرتك فهذه الكتب كلها فيها ذكر الخلاف، والمرء لا ينبغي في الحقيقة أن يورط نفسه في مخالفة العلماء. يعني ينبغي على المرء أنه عادة لا يورط نفسه في هذا، أنه هو يعني يكون مع الجماعة من العلماء أولى من الخروج عنهم، إلا إذا بدأ له دليل لم يستطع الخروج عنه.
نعم سيدي. يسأل سائل بقي سؤالين فقط وننهي. حكم الشهادات الاستثمارية في بنك إسلامي؟
لا أدري، يسأل فهذا متخصص في الاقتصاد.
بارك الله فيك. السؤال الأخير يا دكتور هو مهم جدا، كيف يتعرف المسكين مثلي وبعض المشاهدين على أهل الحق؟
كلنا مساكين يا مولانا. أهل الحق يعني أهل الحق؟
على من الذي عنده الحق؟
الحق مفرق في الأمة. عند كل إنسان من الحق ما ليس عند الآخر، والناس بدأ يتفاوتون، ليس عند أحد حق مطلق، بل بعض الناس عندها من الحق قدر ما، والبعض عنده قدر أقل. فالسؤال يعني كده بهذه الصورة العامة صعب، ولا يمكن أن يقال هذا الناس عندهم الحق كله، ما أحد عنده الحق كله، الحق مفرق في الأمة بين العالمين،
وعليه أن يبحث يعني ولا
يسأل أهل الأهل أهل أهل، يسأل من تطمئن له نفسه من العلماء، هو وهذا يكفي. يعني إذا اطمأن نفسه لأن الدكتور فلان والشيخ فلان هذا رجل ثقة نسب يسأله ويأخذ بالفتوى.
وهل أن يقلده؟
نعم، هو مجتهد في اختيار من يفتي. صحيح. العامي والمقلد مجتهد في هذا.
وماذا عن من يخالفه؟ هل يطعن فيه مثلا دكتور؟
لا يطعن، لا ينبغي على المسلم أن يكون طعانا، خاصة إذا كان مخالفه يأخذ بقول معتبر. يعني الخلاف واسع، الخلاف سعة، ليس تضييقا على الناس ما دام الخلاف معتبر. والذي يقرأ كتب الحديث يعني مثلا كتاب سنن جامع الإمام الترمذي رضي الله رحمة الله عليه، هذا الكتاب مهم جدا، لابد يطلع طلب العلم عليه، من أهم كتب السنة في الحقيقة. لمن يقرأ الكتب السنة الأصلية لابد يمر على كتاب الجامع للترمذي.
نعم سيدي.
إن هذا الكتاب نعم هو ليس صحيحا كله كالصحيحين، بل هو فيه الصحيح والحسن والضعيف ودون ذلك، لكن الإمام الترمذي اتخذ فيه سنة حسنة تعلم الطالب السعة، وتجعله يحترم العلماء، تجعله يعلم من الأمر فيه خلاف، ما فيش حاجة اسمها كلام نهائي. فهو الترمذي جرت عادته في الجامع أنه بعد كل حديث إلا النادر، بعد كل حديث تقريبا يذكر حكمه للشخص عليه، يقول هذا حديث حسن صحيح، هذا حديث حسن، هذا حديث غريب يعني ضعيف، هو حسب ما يجتهد ويرى حسب رأيه رضي الله عنه ورحمه. ثم يذكر مذاهب العلماء في الأخذ بهذا الحديث، يقول وقد عمل بهذا أحمد وإسحاق، قد عمل به الزهري، وقد عمل به الشعبي، وقد وخالف في هذا فلان. فتقرأ الحديث تعرف من عمل ما عمل، فيطبع عندك شيء
تتسع العقول.
ولكن احنا برضو يعني لحد ما تربينا على القول الواحد، وده غلط
للأسف. صحيح.
ده خطأ، خاصة إذا كان هذا القول الواحد قول يعني هو ليس قولا معتبرا، إنما هو قول اجتهاد أحد من الناس من المعاصرين، وقد يكون مخالف للأئمة الأربعة.
نعم.
أي نعم، هو قد هذا القول قد يكون حسنا لقائله، ما فيش مش لا ينكر على قائله أبدا، لو شخص اجتهد وأخذ بقول غير قول ذهب الأربعة فيش مشكل،
وعنده
راجل مجتهد شايف أنت الصواب. وقع هذا الأكابر، وقع هذا ابن تيمية وابن حازم وكثيرين من الأئمة، وكل أصحاب مذاهب أحيانا يخرجوا عن مذاهب بتاعتهم، ما فيش حد من العرف من العلماء المذاهب الكبار النووي وابن قدامة وكل الأكابر دولي، ما حدش منهم ملتزم بالمذهب كده على طول الخط. لا، كلهم بيطلعوا، ابن عبد البر وكله بيطلع ويروح ويجي، كله بيروح ويجي
حسب الدليل.
أيوه، إذا رأى أن هذا القول أقوى بيرجحه وإن كان على خلاف المذهب. فهو هذا معذور، الذي يجتهد ويرى ذلك معذور، لكن ينبغي أن يعلم من وراءه أن هذا اجتهادي، ما يقول لهمش ده الحق دي خالص، يقول لهم هذا اجتهادي وأنا قد اجتهدت في هذا الأمر على خلاف مذاهب الأربعة
في كل مسألة،
ويقول لهم طبعا مال عشان أخلي واحد بخاف يروح مع المذاهب الأربعة.
اللي يطلع الآن يقول مثلا قولا واحدا وهذا رأي وما أريكم إلا ما أرى وغير مثلا،
ليس هذا في دين الله عز وجل.
بارك الله فيك.
الأمر أوسع من ذلك والله.
سعدنا بفضيلتك كثيرا جدا دكتور، وسنشتاق إن شاء الله إلى لقاء فضيلتك إن شاء الله في الحلقة القادمة. استفدت كثيرا من فضيلتك، ولعل المشاهد الكريم استفاد من فضيلتك كما استفدت أنا وتعلم كما تعلمت أنا. شكر الله تعالى لكم فضيلة الأستاذ الدكتور مازن السساوي، الأستاذ المشارك بقسم السنن النبوية وعلومها بجامعة القصيم، أنتم أيضا مشاهدين الكرام شكر الله تعالى لكم على الطيب المتابعة والإنصات. دمتم في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله.